بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لعل السبب الذي جعل قصة موسى ومواجهته للطاغية فرعون تتكرر في القرآن عشرات المرات، لعل السبب في أن هذه القصة هي التي تتكرر في واقع الحياة أيضا المرات بعد المرات. مواجهة المستكبرين والملأ من حولهم والمستضعفين والقيادات الرسالية من فوقهم، هذه المواجهة أبدية. وهناك في قصة موسى سلام الله عليه مع قومه عبر كثيرة لمن يريد أن يعتبر، وهذه العبر دروس، وهي في نفس الوقت تجعل المطالبين بحقوقهم من المستضعفين والمحروبين يختصرون طريق الوصول. كل عبرة في الحقيقة تعطينا قفزة إلى الأمام لو استوعبناها تماما. كل عبرة في الحقيقة تجعلنا إذا اعتبرنا بها نتفوق على العدو بصورة كاملة. هنا الملأ من قوم فرعون بدأوا يحركون فرعون باتجاه استخدام القوة القهرية ضد موسى. موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام انتصر عليهم في المواجهة الفكرية والإعلامية وزلزل أسس بناء ذلك الحكم الظالم، الحكم القائم على أساس الاستعباد والاستكبار وتعويض ظلمهم وقهرهم للمستضعفين ببعض المظاهر المادية مثل الأهرامات أو أبو الهول أو ما أشبه. أرادوا أن يغطوا بهذه على كل ذلك الظلم العريض الذي مارسوه ضد بني إسرائيل، وربما ضد جماعة أخرى، لأن القرآن الكريم حينما يشير إلى قصة فرعون يقول: فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، والشيع معناته جماعات متفرقة، وبالتأكيد هذه الأنظمة الفاسدة تجعل الناس طبقات، على رأس الهرم الظالم ومن يعينه كهامان وزير فرعون، ومن ثم الملأ من حوله، ومن ثم السحرة، ومن ثم طبقات، طبقة فوق طبقة، والظالم يجعل كل طبقة تستضعف طبقة أخرى، وتتحول الأمة إلى مجموعة من الذين يظلمون ويظلمون، يظلم من تحته ويظلمه من فوقه، وهكذا. وهنا في الحقيقة الدرس: بعد فشل فرعون في المواجهة الفكرية وزعزع موسى سلام الله عليه بأمر من الله أركان سلطته الظالمة، لجأ الملأ إلى العمل العسكري. لا بد لكل عمل عسكري، لكل قهر، لكل إرهاب، من فلسفة تبرير، وبرروا ذلك بما يلي: أولا قالوا إن موسى يريد أن يغير النظام، وعبروا عن ذلك بأنه يريد أن يفسد في الأرض. يفسد في الأرض يعني شنو؟ يعني يغير النظام، النظام السياسي والاجتماعي وغيره. والشيء الثاني أنه يتحدى الآلهة: ويذرك وآلهتك. من هذه الكلمة نعرف أن فرعون بالرغم من أنه كان يدعي ويقول أنا ربكم الأعلى، ولكن كان يعبد الآلهة، وحسب الظاهر كانوا يعبدون ما يمثل الشمس، أو ما كانوا يسمونه رع أو رع، يعني الشمس، ويعبدون الشمس. وإلى الآن عادات سخيفة سلبية موجودة عند بعض الناس في مصر لعبادة الشمس. فقالوا أولا هذا يخالف الدين لأنه يرفض الآلهة، ثانيا يريد أن يغير النظام، ومن ثم لابد أن نقوم بمواجهتهم عسكريا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يبدو الآن موسى لم يعد وحده، وإنما قوم موسى سلام الله عليه وهم من ذرية بني إسرائيل انضموا إليه وأصبحوا طاقة وقوة ليفسدوا في الأرض، ولعل مرادهم أن يغيروا الأنظمة. ويذرك وآلهتك يعني يتركك ويدعك ويعارضك أنت كما يعارض آلهتك، هذا معناته تغيير الدين عندهم وحواربة دينهم. فماذا قال؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. قتل الأطفال الذكور وإبقاء على الإناث، قال: الإناث نخليهم نستعبدهم ونحولهم إلى خدم في بيوتنا، وأما الطاقة البشرية القادرة على أن تمد بني إسرائيل في المستقبل بقوة بشرية، هؤلاء بالعكس نقتلهم، وقد فعلوا ذلك. وحتى بعض الأحيان كما يقال كانوا يبقرون بطن الحوامل لينظروا ماذا في الرحم، ذكر أو أنثى. ثم أعطى فرعون لقومه دفعة تشجيعية وقال: وإنا فوقهم قاهرون، لا تخافون، نحن عندنا قوة. فعلا النظام كان نظام بطش، إرهاب، مخابرات، كل ما في الأنظمة الحديثة من القوى المختلفة كانت موجودة عندهم. هنا وفي مواجهة هذا التحدي الكبير جاء دور القائد العظيم موسى سلام الله عليه. عبر التاريخ نحن لا نجد كثيرا من الأنبياء قد قادوا قيادة فعلية لشعوبهم، باستثناء نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد. والنبي موسى عليه السلام لا نجد الكثير منهم قادوا، الانتصار كان يأتي من السماء، بينما موسى بن عمران قاد، مرة قادهم هنا في مواجهة فرعون، ثم قادهم في الهروب وعبور البحر، ومن ثم قادهم في مواجهة الفساد الذي كاد بنو إسرائيل يقعون فيه في قصة السامري وعبادة الآلهة، ثم قادهم في مواجهة العمالقة، لكن في هذه المرحلة قومه ما استجابوا له، فكتب الله عليهم الطيف 40 سنة في سيناء. وموسى يبدو حسب ما يقال أنه توفي في هذه المرحلة ودفن، والآن قبره موجود في الضفة الغربية، وأنا زرته مرة، زرت ذلك القبر. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله. فقال: استعينوا بالله. ماذا في هذه الكلمة؟ كلمة استعينوا بالله يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى كلمة تدل على كل الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حينما تقول الله وتستحضر أسماءه الحسنى، ومعنى الاستعانة بالله أن تقوم في الدنيا، تقوم بمجمل الواجبات التي فرضت عليك، هذا معنى الاستعانة. الاستعانة بالله لا تعني مجرد كلمة تقال، تعني تخطيط، تعني تعبئة، تعني قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تعني الإخلاص، تعني الشجاعة والبطولة، كل الوسائل التي أمر الله بها عباده في مواجهة الطغاة، هاي معنى الاستعانة بالله، استعينوا بالله. بعد الاستعانة بالله يعني توفير شروط النصر في أنفسكم بكل معنى الكلمة. ربنا يقول: واصبروا، يعني نبدأ نحارب، بعد بدء الحرب نحن بحاجة إلى الصبر. لماذا نحتاج إلى الصبر؟ لأن في الحرب حسب المثل المعروف ما يوزعون حلاوة، دم وهدم ومواجهات ليست بسيطة. لذلك نحن هنا بحاجة إلى أن نتدرع ونتحصن بالصبر. والصبر أساسا يبدو لي، فسرت أنا في أكثر من مناسبة، الصبر حقيقته أن يستحضر الإنسان المستقبل. طالب اللي يدرس في المدرسة وهو في وقت دراسته يصبر، لماذا؟ لأن يستحضر يوم الامتحان ويستحضر حلاوة النجاح. المؤمن في الدنيا يصبر على المكروه، يستحضر الآخرة، يصبر عن الشهوات، يستحضر الجنة. وهذا نستفيده من خطبة حكيمة للإمام علي، وكل خطبه حكيمة، حيث يبين فيها دعائم الإيمان، والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. الصبر. ثم أعطاهم أمل. شوفوا هذا الأمل هو محتوى الصبر. الأمل ماذا قال؟ قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الأرض لله، يعني فرعون لا يملك إلا شيء ظاهر، لكن حقيقة الأرض لله، السنن الإلهية هي التي تجري في الأرض. هذا الأمل يحدو بالإنسان يتحرك وأن يصبر. وأخيرا بيّن أن العاقبة في النهاية للمتقين، والعاقبة للمتقين. المتقون الذين يتقون الذنوب ويتقون الأخطاء، هؤلاء العاقبة لهم. بهذه الكلمات أعطاهم دفعة إيمانية قوية وصبروا. لكن هم هم حسب الظاهر لسانهم طويل كان، وهذا من خصائص بني إسرائيل حسب ما نقرأ في القرآن، لسانه طويل شوية عند نوعا ما وقاحة في الكلام. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، إحنا انتظرنا سنين كل موسى يجي والله يخلصنا ونتحمل الأذى، ومن بعد ما جئتنا لازلنا نؤذى، إلى متى؟ فهنا مرة أخرى النبي موسى كرم الله عليه أعطاهم موجة إيمانية. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا أكثر من بصيرة. البصيرة الأولى أن موسى أعطاهم أمل كبير، يعني مرة كان يقول لهم أنتوا تتخلصون من فرعون، هذا فات فكرة. مرة قال لا، مو فقط تتخلصون من فرعون، وإنما أنتم تحكمون هذه البلاد. وهذه أمل عظيم هذا، وهذا نقرأه في السورة الأخرى، سورة القصص. ربنا سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. استخلفهم في الأرض. طيب، هاي بصيرة. بصيرة ثانية كلمة عسى. هناك كلمتان ينبغي أن نتوقف عندهما في القرآن، كلمة لعل وكلمة عسى. شنو الفرق بينهما؟ لعلكم تفلحون، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل، شنو معنى لعل؟ شنو معنى عسى؟ يبدو لي لعل للترجي، والترجي بمعنى أنه هناك أمل بأن يتحقق هذا، وأقرب إلى التحقق، لكن عسى شوي أبعد مثل التمني. ولكن في كلمة عسى بصيرة مهمة أن نلتفت إليها في القرآن الكريم هنا وفي مواطن أخرى. هذه البصيرة هي أن عسى بمعنى أن الشيء يتحقق ولكن بشروط. هناك شروط أخرى، يعني إذا أنتم وفرتوا كل الشروط الله إن شاء الله يعطيكم هذه، لكن الآن ما نقدر نقولكم بالتأكيد. ليش؟ لأن ما معلوم هل أنتم توفرون شروط النصر أم لا. لعل هذا مفهومه. ثم ربنا البصير الثالثة قال فينظر كيف تعملون، يعني حتى بعد ذلك، بعد أن يظهركم الرب في الأرض ويستخلفكم في الأرض، حتى بعد هذا المسؤولية ما تنتهي، الامتحان لا ينتهي، لكن الوقت لازم الإنسان بعد النصر يثبت أنه لا يزال على الدين. أما بعض الناس بعد الانتصار يرتدون على أعقابهم، فهؤلاء لا يستحقون النصر. وربنا يبين هنا جانبا آخر من قصة فرعون وقومه وقصة موسى وقومه، يقول لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. تذكرون أنه إحنا حينما فسرنا قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من نبي في قرية إلا أخذنا بالأساء والضراء، آية في سورة الأعراف وآية أخرى في سورة الأنعام، ذكرنا بأن هذه سنة، أنه بعد نزول الرسالة على قوم الله سبحانه وتعالى من أجل هداية الناس ومن أجل إتمام الحجة عليهم يأخذهم بالبأساء والضراء. هنا فرعون أيضا كذلك، أخذوا بالسنين، جفاف صار عندهم ونقص في الثمرات، والهدف من ذلك هو تنبيههم. فإذا جاءتهم الحسنة حينما كان سنه زينه، يعني النيل كان يعطيهم الماء الكافي، خب قالوا لنا هذا، احنا شققنا هذه الترع وهذه القنوات والنيل ينفعنا. وان تصبهم سيئه، اذا جفاف صار، قال هذه مشكله موسى، أعوذ بالله أعوذ بالله، كان نحس، إجانا نحس، شوفوا شنو صار عندنا، هذا الطيرة يعني التشاؤم، بيان التشاؤم. ألا إنما طائرهم عند الله، قضية مو طيرة وغير طيرة، هاي قضية مع الله سبحانه وتعالى. الله يأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، دورات بالضفاع والدم وغيرها من الآيات، من أجل أن يتذكروا، من أجل أن ينتبهوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لكن كانوا مجموعة من الجهلة، والجهل آفة كبيرة عند البشر. نحن ونقرأ هذه الآيات الكريمة نستحضر أن الكثير من المؤمنين الآن في كثير من البلاد هم يمرون بمثل هذه المراحل، مراحل الإرهاب من قبل الدولة من جهة، ومراحل أن الله يأخذ تلك الدول بالبأساء والضراء لعلهم يتذكرون. لا بد أن نستهدي بهذه الآيات لنعرف العاقبة، والعاقبة دائما للمتقين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.